بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال رحمه الله تعالى: ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين، فقال: ووصينا الإنسان، أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا. فوصيناه بوالديه وقلنا له: أشكر لي بالقيام بعبودية وأداء حقوق، وألا تستعين بنعمي على معصيتي، ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟ ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة، فلا تزال تلاقي المشاقة من حين يكون نطفة من الوهم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال، ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد، ثم فصاله في عامين وهو ملازم لحضانة أمه أو لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ وإن جاهداك، أي اجتهد والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما، أي في الشرك. لم يأمره بالعقوق، لأن العقوق عام، وإنما أمره بمخالفة والديه إن أمره بالشرك أو الكفر، بل قال: فلا تطعهما، أي في الشرك، وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، واتبع سبيل من أناب إلي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون إليه، واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله. هذا معنى الإنابة، انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، أي يكون تابعا لمراد الله في ما يريده قلبه وما تريده نفسه. ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه. ثم إلي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره، كلهم يرجعون إلى الله، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها فتكن في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال إن الله لطيف خبير، أي لطف في أو لطف في علمه وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. هذه أيضا من الوصايا النافعة التي ذكرت في هذه السورة. فبعد أن ذكر الله جل وعلا وصية لقمان لابنه بأن يوحد الله جل وعلا وألا يشرك به شيئا، وأنه يحذر من الشرك إذ أنه أعظم الظلم، أردف ذلك سبحانه وتعالى بوصية الإنسان بوالديه. وهذا الكلام وصينا الإنسان إلى قوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، هذا كلام معترض بين وصايا لقمان لابنه، فهو من كلام الله جل وعلا. وبعضهم يقول هو من كلام لقمان، ولكن السياق والجمل هو من كلام الله جل وعلا، فهو كلام معترض ووصية معترضة بين وصايا لقمان لابنه. ومناسبة هذه الوصية من رب العالمين أن فيها تأكيدا لوصية لقمان لولده بالبعد عن الشرك وبتحقيق التوحيد، فناسب أن يذكر الوصية للإنسان بوالديه، فالوالدان لهما حق عظيم، وهو أعظم حق على المخلوق تجاه المخلوق من الأب أو الأقارب أو الزوج أو الولد، أعظم حق عليه حق الوالدين. ومع عظم حق الوالدين عليك فإنهما إن جاهداك على الشرك أو على معصية الله جل وعلا فلا تطعهما، إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فوجه المناسبة ظاهرة، وهي تأكيد للوصية السابقة، فمع عظم حق الوالدين عليك لكن في مسألة طاعة الله وفي طاعتهما في الوقوع أو في فعل الشرك والكفر فإنهما لا يطاعان. قال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه، وصى الإنسان بالوالدين، وكثيرا ما نرى اقتران الوصية بالوالدين بالوصية بالتوحيد والبعد عن الشرك، وهذا يدل على عظيم منزلة ووجوب هذا الحق، حق الوالدين بالإحسان إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأعظم حق على المخلوق بعد حق الله جل وعلا وحق الله في دينه وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم حق بعد هذه الحقوق هو حق الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه، ثم ذكر عظيم حق الأم، وإلا هو أوصاه بالوالدين ولكن ذكر الأم لما تلاقيه من التعب والمشقة. قال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة، وهذا الضعف والمشقة كلما زاد الحمل زادت المشقة وزاد الضعف وزاد الوهن والوهن، فيزيد بزيادة الحمل في البطن. قال: وفصاله في عامين. الفصال هو الفطام، والفصال أي فصل الولد عن أمه، أي عن الرضاع وعن يعني الطعام وأخذ اللبن من أمه، فالفصال هو الفطام. وفصاله في عامين كما قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والحولان 24 شهرا. ومن هذا، من هذه الآية والآية الأخرى، ذهب ابن عباس وغير واحد من السلف إلى أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال في آية: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالفصال قد ذكر في هذه الآيات، فصاله في عامين، فيبقى من 30 شهرا تبقى 6 أشهر هي أقل الحمل. قال: وفصاله في عامين، أي رضاعه، فلا يكون الفطام إلا بعد العامين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم هذه هي الوصية، وصينا الإنسان بوالديه. ما هي الوصية؟ أن اشكر لي ولوالديك. فاقتران حق الوالدين بشكرهما بحق الله في شكره سبحانه دليل على عظيم حق الوالدين وعلى وجوب شكر الوالدين. أما في قوله حملته أمه، فهذا تذكير للولد بإحسان الوالدين وخاصة الأم له، حتى لا يغفل عن شكر الوالدين. وهذا كثير ما نجد في القرآن وفي السنة، التذكير بالإحسان السابق حتى لا يغفل عن الحق العظيم، كما ذكر الله جل وعلا في مناسبات كثيرة، وكذلك جاء في السنة ما يدل على هذا المعنى. قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بمعنى التذكير بإحسان الوالدين لابنهما في صغره وفي حمله وفي رضاعه إلى غير ذلك وفي النفقة عليه، هذا يدفعه إلى عدم نسيان المعروف. وهكذا دلت الأدلة على أن الإحسان السابق لا ينبغي علينا أن نغفل عنه، بل إن الله جل وعلا لما أحسن أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بمعنى أن الله جل وعلا كتب لهم أو كتب لهم لأهل بدر الإحسان والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزوجة إن حصل من زوجها شيء فتذكر بالإحسان السابق، وهكذا في أمور كثيرة تذكر المسلم بالإحسان الذي قد حصل إليه من آخرين، وهذا يدفعه إلى التجاوز، إلى العفو، إلى الاهتمام بالحق لما قد سبق من الإحسان إليه. ثم قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. قلنا اقتران شكر الوالدين بشكر الله جل وعلا على نعمه دليل على عظم حق الوالدين على الإنسان. ثم قال سبحانه: إلي المصير. أي هذا تعليل لماذا يجب عليك أن تشكر الله وأن تحقق توحيده وأن تحسن لوالديك، لأنك راجع إلى الله، فالله جل وعلا يجازيك على أعمالك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فتذكرك أنك راجع وصائر إلى الله جل وعلا يجعلك تخضع وتتبع هذه الوصايا وتعمل بها، لأنك إذا علمت أن مصيرك ورجوعك إلى الله فلا بد أن تحسن في أعمالك. ثم قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا تنبيه مع عظيم حق الوالدين، لكن إن اجتهد وحرص غاية الحرص على أن تطيع الوالدين في الشرك أو الكفر، كذلك في البدع والمعاصي، فلا طاعة لهما في هذا الأمر المعين. ولكن لم يقل فعقهما، لأن العقوق أوسع من هذا الأمر، لكن لا تطعهما في هذا الأمر في الشرك أو الكفر أو البدع أو المعاصي. ولا يمنع أنك لا تطع الوالدين في هذه الأمور، لا يمنع ذلك من أن تحسن إليهما وأن تصاحبهما في الدنيا معروفة، أي تحسن إليهما بالبر والصلة والعطاء والنفقة والزيارة، كذلك العلاج إن احتاج إلى علاج. الإحسان في الأمور الدنيوية لا يمنعك، أما أن تطيع الوالدين في معصية الله فإنما الطاعة بالمعروف. ثم قال: واتبع سبيل من أناب إلي. والمنيبون هم المؤمنون، أي خذ بطريق المؤمنين المنيبين إلى الله جل وعلا، الذين لم يقدموا شيئا على أوامر الله وعلى طاعة الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مرجعكم إلى الله الطائع والعاصي، الكبير والصغير، كلكم راجعون، فالله جل وعلا ينبئكم بما كنتم تعملون. فهاتان الآيتان هي من كلام الله جل وعلا، ولها تعلق بوصية لقمان لابنه من جهة أنها تأكيد لعظيم حق الله، وأنه حتى مع وجود حق الوالدين ولكن لا يطاع الوالدان في الشرك والمعاصي، بل الطاعة لله جل وعلا. ثم رجع الكلام إلى وصية لقمان لابنه، فقال لقمان وهو يوصي ولده: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الوصية هي دعوة إلى مراقبة الله جل وعلا، وإلى استحضار معية الله جل وعلا، وأنه لطيف، أي لطيف في علمه، فمهما دقت الأمور وصغرت فإن الله جل وعلا مطلع عليها، شاهد، عالم بها، خبير بأحوال خلقه، فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. فيقول لقمان لابنه: ولو كانت السيئة أو الحسنة التي فعلتها مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل، والخردل معروف شيء صغير، لو كانت الحسنة والخطيئة التي فعلتها بمثقال الحبة الصغيرة هذه التي من الخردل، ثم تكون مع صغرها في صخرة محجوبة مستورة مغطاة في صخرة من الصخور، أو موجودة في أرجاء السماء أو في أرجاء الأرض في مكان بعيد، فإن الله سيأتي بها يوم القيامة وستراها في ميزان حسناتك أو سيئاتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلقمان رحمه الله يذكر ولده بأنه يراقب الله جل وعلا ولا يستصغر شيئا من الذنوب والمعاصي، ولا يحتقر شيئا من الحسنات، فإنها ولو كانت في مكان بعيد مغطاة أو مبثوثة في أرجاء السماء أو في أرجاء الأرض، فإنها سيؤتى بها وسيراها في ميزان الحسنات والسيئات من الخير أو الشر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فيذكر لقمان ولده بهذا الأمر، وهي دعوة إلى أن يراقب الله جل وعلا في أعماله، وألا يحتقر شيئا من الحسنات، وألا يستصغر شيئا من السيئات، فكلها حاضرة وكلها سيؤتى بها. إذا كان هذا الأمر في الأمور الحقيرة الصغيرة فمن باب أولى في الأمور الكبيرة. هذا ما يتعلق بهذه الآيات، والله أعلم. سبحانك بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.